الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت ببعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، فلم ينكر علي، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب المرور بين يدي المصلي أنه اشتمل على مشروعية مرور الإنسان بين يدي المأموم حال اهتمامه بالإمام، وأنه لا حرج على الإنسان إذا مر بين يدي الصفوف إذا كان ذلك لحاجة، كما هو ظاهر حديث عبد الله بن عباس هنا، كما أنه اشتمل على فائدة ثانية متعلقة بسترة الصلاة، وهي في قوله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، حيث دل على مشروعية الصلاة لغير سترة كما هو ظاهر اللفظ هنا. فلما اشتمل هذا الحديث على هاتين المسألتين وهذين الحكمين المتعلقين بباب المرور بين يدي المصلي، ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: أقبلت راكبا على أتان. هذه العبارة تدل على مشروعية ركوب الصبي على الدابة، وأنه لا حرج عليه في ذلك، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن الملقن، لأنه قد يقول قائل: إن ركوب الصبي على الأتان مظنة حصول الضرر له، ولذلك لا يشرع ركوبه دفعا لمفسدة الضرر. فلما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذه العبارة دلت على مشروعية ركوب الصبي على الدابة، وأنه لا حرج في ذلك إذا أمن الضرر، ويقاس على ذلك غيره مما لا ضرر في ركوب الصبيان له. وقوله رضي الله عنه: أقبلت راكبا على حمار، وهو الدابة المعروفة، وهذا اللفظ يشمل الذكر والأنثى كالإنسان، يشمل الذكر والأنثى وهكذا الحيوان. فلما قال أتان، الأتان هي الأنثى من الحمار، فخص الركوب بالأتان، فدل على مشروعية ركوب هذا النوع. وفي ركوب هذا النوع دليل على أنه لا حرج على الإنسان في ركوبه، وأنه لا يعتبر عرق الحمار نجسا، لأنه إذا ركب عليه الراكب فإنه مظنة العرق، وإذا كان الحمار نجسا فإن معنى ذلك أن ثياب الراكب تتنجس، فدل هذا على طهارته، كما ورد عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يوترون على الحمار ويصلون في السفر، كأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حين قدم على العراق فلقاه محمد بن سيرين لعين التمر راكبا على حماره مستقبل الشام مستدبر الكعبة يوتر على يصلي على ذلك الحمار. فالمقصود أن هذا يدل دلالة واضحة على أن ريق الحمار وكذلك عرقه ليس بنجس، يقول رضي الله عنه وأرضاه: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم. يومئذ هذا التنوين تسميه العرب تنوين العوض، وهو يكون عوضا عن كلمة، ويكون عوضا عن حرف، ويكون عوضا عن جملة، وهو هنا عوضا عن جملة. وأصل التقدير: وأنا يوم أقبلت راكبا على هذه الأتان قد ناهزت الحلم، يقال ناهز الشيء إذا قارب. وقوله ناهزت الحلم أي قاربت الاحتلام، والاحتلام أصله مأخوذ من قولهم حلم الرجل يحتلم فهو محتلم، أي إذا صار بالغا عاقلا. فالعرب تصف من كان بالغا عاقلا بكونه ذا حلم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني أولو الأحلام والنهى، أي ليكون ورائي أهل العقول. فالمقصود أن الحلم يطلق بمعنى العقل والفهم. وقوله ناهزت الاحتلام، هذا الاحتلام يعتبر حالة شرعية تترتب عليها مسائل وأحكام في الدين، فيقال إن الصبي احتلم إذا بلغ طورا مخصوصا يمتثل فيه من طور الصدى إلى طور الرجولة واكتمال العقل. ولما كان كثير من الناس، وقد يكون كل الناس محتاجين إلى معرفة أحكام الاحتلام، فإنه من المناسب أن نتكلم هنا على هذه الصفة التي ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه: متى يحكم بكون الإنسان محتلما؟ فإن كثيرا من الناس يحتاج إلى معرفة هذه المسألة، فيكون عنده الصبي وتكون عنده الصبية ولا يدري متى يحكم ببلوغ الصبي ومتى يحكم ببلوغ الصبية. هذا البلوغ يحكم به إذا وجدت علامات دلت النصوص الشرعية عليها، فإذا توفر في الصبي هذه العلامة أو توفرت هذه العلامات حكمت بكونه بالغا وأعطيته حكم البالغ حكم البالغ. أما هذه العلامات فمنها ما هو خاص بالإناث، ومنها ما هو عام شامل للإناث والذكور. أما علامات البلوغ العامة فأولها الاحتلام، وهو خروج المني من الرجل أو الأنثى. فإذا أنزل الصبي أو أنزلت المرأة حكم بكون كل منهما بالغا، ويطالب بالتكاليف الشرعية بعد ذلك الاحتلام. وهذا الاحتلام يستوي فيه أن يكون في اليقظة أو يكون في المنام. فإذا خرج المني من الإنسان يقظة أو مناما حكم بكونه بالغا بعد أن كان صبيا. والدليل على اعتبار هذه العلامة حديث علي رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم. فقوله عليه الصلاة والسلام عن الصبي حتى يحتلم يدل دلالة واضحة على أنه إذا احتلم الصبي أنه يحكم ببلوغه، وأن نزول المني يعتبر علامة من علامات البلوغ. وهذه العلامة أجمع العلماء رحمهم الله على اعتبارها علامة من علامات البلوغ، وأنها إذا وجدت حكم بكون الشخص بالغا مكلفا، وينبني على وجودها ما ينبني على الحكم بالبلوغ. أما العلامة الثانية التي يحكم فيها ببلوغ الإنسان فهي مختصة بالإناث، وهي الحيض. وهذه العلامة قد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. وهو حديث أبي داود في سننه. فقد دل هذا الحديث على أن الحيض يعتبر علامة من علامات البلوغ. فإذا كانت المرأة في الصبا ثم حاضت حكم بكونها بالغة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى يكون الحيض. فذهب طائفة من السلف وهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى أن المرأة إذا بلغت 9 سنين إلى أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فإنها مظنة أن تحيض وأن ذلك هو أقل سن للحيض. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة وهي بنت 6 ودخل بها وهي ابنة 9. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أعجل النساء حيضا نساء تهامة. فإني وجدت جدة عمرها 21 سنة. وهذا إنما يتأتى إذا قلنا إن الحيض 9 سنوات. ووجه ذلك أن هذه الجدة تزوجت وعمرها 9 سنين ثم بعد ذلك حملت وسنها 10. فلما حملت أنجبت صبيها في 10. ثم هذه الصبية بلغت 9 سنين فزوجت كأمها 9 سنوات فحملت ثم أنجبت فتمت 21 سنة لأمها الأولى. فهذا هو وجه قوله رحمه الله. فالمقصود أن الجارية إذا رأت دم الحيض فإنها تعتبر امرأة بالغة تجري عليها الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة البالغة. أما العلامة الثالثة فهي علامة مختصة بالإناث أيضا وهي الحمل. فإذا حملت المرأة فإنها تعتبر بالغة. والحمل علامة من علامات البلوغ بإجماع العلماء رحمهم الله. أما العلامة الرابعة فهي السن. وهذه العلامة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن السن يعتبر علامة من علامات البلوغ، وأن للبلوغ سنا معينا إذا بلغه الرجل أو بلغته المرأة حكم بانتقاله إلى سن التكليف إذا لم توجد العلامات السابقة. وذهب الظاهرية رحمة الله عليهم إلى أن السن لا يعتبر علامة من علامات البلوغ، واحتج الجمهور على اعتبار السن علامة من علامات البلوغ بما ثبت في حديث عبد الله بن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة قال فلم يجدني. وفي رواية للبيهقي زيادة على ما في الصحيح ولم يرني قد بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وفي رواية للبيهقي ورآني قد بلغت. فدل هذا الحديث الصحيح على أن السن يعتبر علامة من علامات البلوغ. فإذا لم تحض المرأة ولم تحمل فإنه ينتظر بلوغها إلى السن المعتبرة. وهكذا الصبي إذا لم يحتل وبلغ هذه السن فإنه يحكم ببلوغه. واستدل الجمهور بهذا الحديث، واستدل الظاهرية بحديث علي السادس وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وعن الصبي حتى يحتلم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قيد البلوغ بالاحتلام فلا نعتبر السن علامة. وأصح القولين والعلم عند الله أن البلوغ يعتبر أن السن يعتبر علامة من علامات البلوغ. وإذا ثبت أن السن علامة من علامات البلوغ فما هو السن المعتبر للبلوغ؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيه على 3 أقوال. القول الأول أن البلوغ يكون بثمان عشرة سنة، فإذا بلغ الرجل ثمان عشرة سنة وبلغت المرأة هذا السن فإنه يحكم ببلوغ كل منهما إذا لم يحتلم، وهكذا المرأة إذا لم تحل قبل هذه السن. وهذا هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم، وذلك في إحدى الروايات عن الإمام مالك. القول الثاني إن البلوغ يكون بثمان عشرة سنة بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل، وأما المرأة فسبع عشرة سنة، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. القول الثالث إن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة، فإذا بلغ الرجل أو بلغت المرأة خمس عشرة سنة ولم يسبق هذه السن حيض ولا احتلام ولا حمل فإنه يحكم ببلوغ كل منهم. واستدل الحنابلة، وهذا القول هو مذهب الحنابلة والشافعية، وذلك لحديث ابن عمر الذي سبقت الإشارة إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر فيه خمس عشرة سنة علامة سنة علامة على البلوغ. والرأي المالكية رحمة الله عليهم يقولون إن البلوغ يكون بهذه السن، ويخالفون الحنفية في الأنثى، فهم يجمعون بين الرجل والأنثى في سن ثمان عشرة وإلى تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر. فهذا هو المشهور في مذهبهم، أن ثمان عشرة سنة هي المذهب في الرجل والأنثى. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن الصبي إذا لم يحتلم وبلغ خمس عشرة سنة فإنه يحكم ببلوغه، لحديث ابن عمر وثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلامة الرابعة فهي نبوت الشعر، ونبوت الشعر المراد به شعر مخصوص، وهو الشعر حول العانة، فإذا نبت شعر العانة فإنه يحكم ببلوغ الصبي ولو لم يحتلم، ولو كان دون سن خمس عشرة سنة. فإذا نبت هذا الشعر حكم ببلوغه، لحديث بني قريظة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد رضي الله عنه في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، قال النبي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا في الصبيان، فمن وجدوه أنبت قتلوه، ومن وجدوه لم ينبت تركوه. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: فوجدوني لم أنبت فتركوني وجعلوني في الذرية. وكان عمر، فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن نبوت الشعر يعتبر علامة من علامات البلوغ. فإذا نبت شعر العانة بالنسبة للذكر أو الأنثى حكم ببلوغ كل منهما على أصح أقوال العلماء، وذلك لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي علامات البلوغ، ينبغي للإنسان أن يعتبرها وأن يحكم ببلوغ الإنسان بأسبابها وعند وجودها. يقول عبد الله رضي الله عنه: وقد ناهزت الاحتلام، أي مررت بين مررت وأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والحال أني قد ناهزت الاحتلام. استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على أن خمس عشرة سنة تعتبر دليل، تعتبر علامة من علامات البلوغ، ووجه ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان سنه يومئذ خمس عشرة سنة، لأنه ولد قبل الهجرة بخمس سنوات، فإذا أضيف إلى ذلك 10 سنوات وهي التي تمت بها حجة الوداع كان عمره 15 سنة. وهذا اختاره الإمام أحمد رحمة الله عليه. وذهب بعض العلماء إلى أن سن عبد الله بن عباس يومئذ كان 13 سنة والأول أقوى. يقول رضي الله عنه وقد ناهزت الاحتلام هذه العبارة أراد بها عبد الله بن عباس أن يدفع الوهم لأنه قد يظن الإنسان أن عبد الله مر بين الصفوف لصغر سنه فأراد أن يبين أنه في حكم البالغ وأن الناس لم ترده لصغر سنه. يقول رضي الله عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. هذه العبارة فيها فوائد. الفائدة الأولى فيها دليل على مشروعية إقامة الجماعة للقوم المسافرين. فإذا كنت في سفر وكانت معك طائفة ورفقة فإنه يشرع لكم إقامة الجماعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن هذه الصلاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة بمنى. ومن المعلوم أن الصحابة كانوا معه يوم حجة الوداع أكثرهم وجلهم مسافرون فمع ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الصحيحة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجماعة في الصلاة سفرا ولا حضرا. أما المسألة الثانية فإذا قلنا بمشروعية الجماعة في السفر فهل يجب عليك إذا كنت مسافرا ونزلت في دار أو مكان وسمعت الأذان هل يجب عليك أن تجيب النداء أم يرخص لك لمكان السفر؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. منهم من قال إن المسافر إذا نزل في الحاضرة أو في القرية أو في المدينة وسمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب النداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح عنه للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجد فإني لا أجد لك رخصة. فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة نداء الجماعة والأذان ولم يجد له رخصة وذلك بناء على سماع الأذان. قالوا وإذا كان الإنسان مسافرا وسمع الأذان فإنه داخل في حكم ذلك فيجب عليه أن يجيب الأذان. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المسافر إذا نزل في المدينة أو القرية وسمع النداء لا تجب عليه الجماعة وجاز له أن يصلي في بيته الذي هو نازل فيه. وحجتهم ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر بخيف منى فرأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قالا يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فقد فإن فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذين الصحابيين تخلفهما عن الجماعة أعني جماعة الفجر. فلو كان المسافر تجب عليه إجابة النداء لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما التخلف. وهذا القول من أقوى الأقوال. وبناء على ذلك فإن من ترخص وجلس في بيته مع سماع النداء فإن له وجه بقوة هذا الحديث. وإن كان الأولى والأحوط أن يجيب الإنسان النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث الأعمى، ويمكن أن يقال إن حديث الخيف قد تأخر وكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه خاص بالمسافرين، والقاعدة أن لا تعارض بين العام والخاص. يقول رضي الله عنه وأرضاه: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. الصلاة بمنى جماعة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة في هذا الحديث والحديث الذي تقدمت الإشارة إليه. ولكن إذا قلنا بمشروعية الجماعة في منى للحاج، فإن ذلك لا يعني مشروعية الجمعة، ولذلك السنة في الحجاج والمسافرين إذا سافروا أن لا يصلوا الجمعة ولو كان عددهم كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف بعرفة، وقد كان بالإمكان أن يصلي بهم الجمعة ولم يصلي بهم الجمعة، مع أنه عليه الصلاة والسلام معه ما يقرب من 100,000، فكونه عليه الصلاة والسلام لم يجمع بهم يدل دلالة واضحة على أن الجماعة المسافرين ليس من السنة أن يصلوا الجمعة. وقد أصبح شائعا وذائعا بين بعض طلاب العلم في هذه الأزمنة المتأخرة، إذا خرجت الجماعة منهم في سفر أو نزلوا في رحلة أو نحو ذلك، يقدمون أحدهم لصلاة الجمعة فيخطب بهم ويصلي بهم، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هديه الذي واظب عليه، فقد كان يسافر عليه الصلاة والسلام ويخرج معه في غزواته وغيرها من الأسفار جمع كثير، ما حفظ عنه في حديث واحد صحيح أنه صلى بالناس الجمعة في غير المدينة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن التجميع من المسافرين يعتبر خلاف السنة، بل نص بعض العلماء على أنهم إذا صلوها جمعة وصلى معهم مقيم بطلت صلاته، لأنه لا جمعة لهم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الفعل. ونص بعضهم على أنه من البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ومن يفعله يعتقد فضله، فقد أحدث أمرا زائدا على الدين، فالمقصود أنه ينبغي التنبه لذلك. لكن ليس المراد من هذا إذا كنت مسافرا ورغبت أن تصلي الجمعة وراء إمام مقيم فلا حرج عليه وأنت معذور بحضور الجمعة، إنما المقصود إذا كان القوم المجمعون هم أهل سفر والذي يصلي به المسافر، هذا هو المقصود. أما إذا نزلت في المدينة وأردت أن تجيب داعي الجمعة فأنت مأجور غير مأزور، ولك أجر الجمعة بلا شك وبإجماع العلماء. وإن كان بعض العلماء ينازع في مسألة مشهورة، يقول رضي الله عنه وأرضاه: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. منى هي الموضع المعروف، سميت بهذا الاسم قيل لكثرة اجتماع الناس بها، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق فيها من الدماء، لأن فيها أيام التشريق وهي أيام ذبح ونحر، فيكثر فيها جريان الدماء وإراقتها قربة لله، والعرب تسمي الإراقة منيا. ومنه قوله تعالى: من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمنى أي تراق. فهذا من استعمال المني بمعنى الإراقة، قالوا سميت هنا بهذا الاسم لأنها تراق فيها دماء الهدي والأضاحي وغيرها من الحيوانات التي تذبح وتنحر قربة لله عز وجل. يقول رضي الله عنه: صلي بالناس بمنى. هذه هي الرواية التي اختارها المصنف. وفي رواية أخرى عند مسلم أنه قال: يصلي بالناس بعرفة. فتعارضت كلتا الروايتين، فرواية بعرفة ورواية بمنى. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقعت له هذه الحادثة مرتين، مرة بعرفة ومرة بمنى، كما ثبت في صحيح مسلم من أن هذه الحادثة وقعت بعرفة، فذلك ذكر لبعض ما وقع. وما وقع في رواية الصحيح من منى أن ذلك محمول على الحادثة الثانية أو الوقعة الثانية. يقول رضي الله عنه: إلى غير جدار. هذه العبارة فيها دليل ألا أنه لا حرج على المصلي إذا صلى لغير سترة. واحتج بها جمهور العلماء على أن من صلى لغير سترة أنه غير آثم، وتعتبر هذه العبارة صارفة للأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة، فيحمل الأمر بالسترة على الندب والاستحباب لا على الحسن والإيجاب. إضافة إلى حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، فاعتبر هذا الحديث بالحديث الصحيح. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث الذي معنا لا يدل على سقوط السترة، لأن عبد الله بن عباس قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى جدار، وكونه يمشي الجدار لا يمنع من أن تكون هناك العنزة أو تكون هناك العصا أو يكون هناك حجر كمؤخرة الرحل، فلا يدل ذلك على نفي غيره. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن هذا الجواب بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نفى الجدار، وقصد من ذلك نفي السترة، إذ لو كان غير الجدار موجودا لذكره. فالمقصود أن هذه العبارة تدل على أن السترة ليست بواجبة، وأن من تركها اختيارا لاضطرارا لا إثم عليه، وإن كان الأولى والأحرى بالمصلي أن يحتاط فلا يصلي إلا إلى سترة، لما في ذلك من الاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السترة في بعض الأحيان وداوم عليها في غالب الأحيان، كل ذلك لكي يدل على استحبابها. ولذلك كان الأفضل والأولى الحرص على السترة. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. قال أنس: فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجرون السواري أي يتسابقون إليها. فهذا يدل على حرص السلف على التعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحثهم على فعل أن تكون السفرة بين يديهم في الصلاة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فمررت ببعض الصفوف. وهذا المرور المراد به أنه مر وهو راكب على الأكان بين الصفوف بين بعض الصفوف، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه إذا مر الإنسان بين يدي المأموم أن هذا المرور لا يقطع صلاته، وأنه لا يوجب الإثم عليك إذا مررت لحاجة. ووجه ذلك أن عبد الله بن عباس فعله، ولو كان حراما لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي هذا دليل على ما قرره العلماء في باب السترة من أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأن الإمام إذا استتر فإنه لا يضرك من مر بين يديك، ولو كان المار امرأة تقطع الصلاة أو كلبا أو حمارا. فإن ابن عباس رضي الله عنهما مر بالحمار، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمار يقطع الصلاة، فلم يعتبر هذا المرور قاطعا، فدل هذا على جواز المرور بين يدي الصفوف. وقال بعض العلماء لا يجوز لك المرور بين الصفوف إذا أقيمت الصلاة وشرع الإمام فيها إلا إذا وجدت الحاجة، لأنك إذا مررت شغلت المصلين، وإن كان ذلك جائزا فإن ذلك لا يمنع أن يكون خلاف الأولى. ولذلك قال بعض العلماء لو مر إنسان عبثا بين الصفوف جاز لمن صلى وراء الإمام أن يدفعه، لأنه يشوش عليه ويعكر عليه خشوعه في الصلاة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فمررت ببعض الصفوف فنزلت، أي بعد أن مررت نزلت، فأرسلت الأتان تركع. قوله فأرسلت الأتان فيه دليل على أنه لا حرج في إرسال الدواب دون تقييدها لحضور الناس أو إذا كانت بمقربة من الناس، ولكن هذا الحكم يستثنى منه خوف الضرر، وذلك إذا كان حول الدابة صبية ويخشى عليهم الضرر. ولذلك قال العلماء: من أرسل دابته في مكان مظنة التلف أن تتلف نفس أو يتلف المال، إذا أرسلها وجب عليه تقييدها، فلو أرسلها فقتلت إنسانا أو وطئت صغيرا فقتلته وجب عليه الضمان، لأنه تسبب بالتساهل في تعاطي الأسباب الموجبة لحفظ دابته. وهذا مخصص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأجماء جبار. المقصود أن هذا يدل على أن من أرسل دابته لا حرج عليه في ذلك. وقوله رضي الله عنه: فدخلت في الصفوف، أي فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: فلم ينكر ذلك علي أحد، فيه دليل على أن فقد الإنكار لما وجد أمام الصحابة رضوان الله عليهم، وسكوتهم عن ذلك يعتبر حجة ودليلا لقيام المقتضي الذي يوجب الإنكار. فكون الصحابة رضوان الله عليهم لم ينكروا على عبد الله بن عباس فيه دليل على أنه لا يعتبر المرور بين يدي المصلي موجبا لقطع الصلاة. والله تعالى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام رفضتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
هذا الحديث اشتمل على مشروعية نوم المرأة بين يدي المصلي، فلما وجدت فيه هذه العبارة أخذ منها بعض العلماء دليلا على أن المرأة لا تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي. فلما اشتمل الحديث على هذا الحكم الشرعي الذي استنبطه جمهور العلماء، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. تقول رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. هذا النوم وقع منها رضي الله عنها وأرضاها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، بدليل قولها في آخر الحديث: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تقول رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمامه. هذه العبارة فيها دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء، إلى أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته. وهذا هو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك كانت تنكر على من يقول بقطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار، وكانت تقول: بئس ما عدلتمونا، أي بالكلاب وبالحمير. فالمقصود أن هذا الحديث أو هذه العبارة فيها دليل على أن مرور المرأة بين يدي الرجل في الصلاة لا يقطعها. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها سلفا وخلفا، وذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول إن مرور المرأة والكلب والحمار يوجب قطع الصلاة، فإذا مرت وجب على المصلي أن يقطعها وأن يبتدئها من جديد. وهذا القول قال به طائفة من السلف، وممن قال به أنس بن مالك وأبو هريرة وحسن البصري، وهو قول إسحاق بن راهوي من أصحاب الحديث رحمة الله على الجميع، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. وعلى هذا القول فمن مر بين يديه كلب أو مر بين يديه حمار أو مرت بين يديه امرأة ولو كانت محرما له، فإن ذلك يوجب قطع صلاته فريضة كانت أو نافلة. القول الثاني إنه لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، وهو قول جمهور السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. القول الثالث إنه إذا مر الكلب والمرأة الحائض فإن ذلك يوجب قطع الصلاة، وبه قال عبد الله بن عباس وتلميذه عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه ورحم الله عطاء، يقولون إن قطع الصلاة مختص بهذين. وهناك قول رابع يعتبر رواية عن الإمام أحمد قال إنه يقطع الصلاة الكلب وحده، وأما إذا كان حمارا أو كانت امرأة فإن مرور كل منهما متوقف فيه، فتوقف رحمه الله في المرأة والحمار وجزم بانقطاع الصلاة بمرور الكلب. أما الذين قالوا إن الصلاة تفسد إذا مر بين يديك أحد هذه الثلاثة، فاحتجوا بحديث السنن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قالوا: فقد دل هذا الحديث على أنه إذا مرت المرأة أو مر الكلب أو مر الحمار أن ذلك يوجب فساد صلاة المصلي. والذين قالوا بعدم بطلان الصلاة وانقطاعها بمرور هؤلاء استدلوا بحديث عائشة الذي معنا، قالوا إن عائشة امرأة وقد كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مرور المرأة موجبا لقطع الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. واحتجوا على أن الحمار لا يقطع الصلاة بحديث ابن عباس الذي تقدم معنا، فإن ابن عباس مر بين الصفوف بتلك الأتان، ولو كان مرور الحمار موجبا لقطع الصلاة لاستأنف الناس صلاتهم من قبل وعمل استثناء الكلب. فقالوا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود